بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء مكمل للحديث الذي بدأناه في حلقتين سابقتين فضل الشيخ عن آداب الحديث.
نعم صحيح.
إذن أترك الكلمة لفضيلتكم لإتحافنا بما يفتح الله عليكم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد مضى الحديث طويلا حول بعض الآداب والأحكام والمسائل المتعلقة بالحديث وبالكلام وبما يتعلق بهما من مسائل وآداب وأحكام، ومضى معنا حقيقة جملة كبيرة من المسائل. من ذلك أيضا لعلي أذكر إلى أن من أهم الأشياء التي تأتي ضمن هذه الآداب وهذه الأخلاق ما يتعلق بالإنصات للمتكلم، والمعنى بأن الإنسان إذا تحدث معه شخص فإن من الأدب أن ينصت إليه، وهذا الآن يدرس على أنه فن يسمى فن الاستماع، والواقع بأن هذا هو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني نحن مثلا لما نقرأ القرآن أو أحد يقرأ القرآن، أمرنا الله جل وعلا بالإنصات وبالاستماع إليه، كما قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى من يتحدث إليه ولا يقاطعه في الكلام، حتى إذا انتهى أجابه، وهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد يعني هذا الأدب مفقود عند كثير من الناس، فتجد بعض الناس يقطع على الآخر حديثه، إما بأسلوب فج أو بأسلوب يعني فيه رعونة، أو بأسلوب العياذ بالله الاستعلاء، كأن يقول مثلا يأتي بحديث أو بمسألة أو بقصة فيقول له: هذه عرفناها أو نعرفها أو شيء، وهذا يتنافى مع الأدب بين المسلمين. ولذلك بعض السلف يقول: إن الرجل ليحدثني بالحديث وأنا أعلم به قبل أن يولد، فأريه بأني لأول مرة أسمعه. هذا من الأدب، أنك تدخل السرور على أخيك المسلم ولا تقطع عليه مثل هذه الأشياء. كذلك من آداب الكلام أن الإنسان ينبغي له أن يتكلم مع الناس على قدر عقولهم، فالناس يختلفون من جهة الفهم والإدراك. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والحديث على قدر العقول مهم، لأن الآن المجالس تحديدا يكون فيها العالم والمتعلم، يكون فيها الذكي والبليد، يكون فيها الذي فهمه سريع ويكون فيها الذي فهمه بطيء، يكون فيها الحاضر ويكون فيها الشارد. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون لديه فن إن صح التعبير في مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وأيضا في محاولة استجلاب انتباه الآخرين حينما يريد أن يتحدث في مسألة أو يتحدث في قضية. وأيضا يبتعد عن الغرائب، يبتعد عن الغرائب أو الأمور التي لا تحتملها العقول، كما قال علي رضي الله تعالى عنه ورضاه: حدث الناس بما يعرفون. الأمر الآخر أيضا ينبغي للإنسان في حديثه أن يطعم كلامه وألفاظه بالعبارات والألفاظ التي فيها تودد تحبب إلى الآخرين. ولذلك مثلا الإنسان إذا تحدث ينبغي أن يترسل فيه ترسلا، وأيضا أن يلقي الكلام بتؤدة وتمهل، وأيضا يقدم العبارات الجميلة الطيبة مثلا بين يدي كلامه سواء كان لمجموع الناس أو لأفرادهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا تقول عائشة كان يحدث أو إذا حدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، هذا من ترسله وتمهله عليه الصلاة والسلام. أيضا تقول عائشة ينقل عنها عروة يقول بأن قالت ألا يعجبك أبو فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح يعني أتنفل، فقام قبل أن أقضي سبحتي أو سبحتي ولو أدركته، أي هذا الراوي الذي يرويه يروي الأحاديث بسرعة بجانب حجرتي ليحدث الناس، لأن حجرة عائشة كانت بجوار المسجد، قالت لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوتي كلاما فصلا، كان كلامه واضحا بينا جزلا عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإنسان يعني يتحدث بأدب مع الناس فيقول يا أخي يا أبي مثلا أيها الكريم أيها الفاضل، إذا كان أكبر منه علما وسنا يقول مثلا لا يخفى على شريف علمكم، أو يبين بأن هذا أنت مما تدركه وتعلمه. هذا هو الأدب العظيم بين أدب الحديث مع الناس. لا يمنع أيضا، وهذا من آداب الحديث، أن الإنسان يكرر الكلام المهم ويعيده مثلا حتى يثبت وحتى يتأكد الناس منه. في النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، فالإعادة لغرض التفهيم ولغرض التوضيح ولغرض كشف ما يمكن أن يمثل لبسا على الناس، هذا من الآداب، من الآداب. ولذلك ممكن للإنسان أن يعيد مرتين وثلاث وغير ذلك. كذلك من الآداب أنك تقبل على وجه متحدثك، تقبل عليه بوجهك، تقبل عليه وتستمع له وتصغي له، وهذا لا شك بأنه من الأدب العظيم. فحينما يتحدث الإنسان تقبل إليه وتتفاعل معه، أما أنك إذا تحدث صددت عنه أو وليته ظهرك أو أشحت بوجهك أو قمت تتحدث مع الآخرين، فلا شك أن هذا يتنافى مع الأدب العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ينبغي الإنسان أن يسيطر على أعصابه وألفاظه ونفسه حينما يحصل خطأ في حقه ويلتزم الأدب في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وما كان عليه الصلاة والسلام يقابل السيئة بالسيئة، إنما يقابل السيئة بالحسنة صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود هذه بعض الآداب المتعلقة بالحديث وغيرها كثير. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الأعمال والأخلاق والأقوال ويهدينا إليها، وأن يجنبنا سيئ الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ نستقبل هذه المكالمة. الأخ عقيل تفضل.
يا مرحبا شيخ يحيى، كيف الحال؟
السلام عليكم.
الله عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا عقيل.
والله أولا أنا شوف أنا صراحة جد يعني من معجبين الشيخ عزيز بن فرحان.
الله يحفظك.
أسمعه دائما حقيقة.
جزاك الله خير يا أخي.
الحين بحاول بس تسمحوا يعني أنا ربما أقوم بحثت في شيء. في معلومة أنا نقلتها عنه.
إيه.
والحين شاك فيه إنه هو قال المعلومة دي أو هي المعلومة صحيحة ولا لا. فأبغى أعتذر منه إذا كان أنا بحثت. وأبغي يأكد المعلومة عشان يطمئن قلبي.
طيب تفضل، شو المعلومة؟
المعلومة الشيخ قبل كده قال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في حاجات حرمت على الرسول صلى الله عليه وسلم وما حرمت علينا.
هي نعم.
منها من ضمنها إنه ما يأكل الثوم ولا الكراث. هذا الكلام هو قاله فعلا ولا أنا يعني اشتبس عليه لأنه أنا بسمعه كثير ترى.
نعم.
إذا ما قالوا يعذرني.
طيب
إذا قالوا يأكد لي إياه. جزاك الله خير يا
أخي. الله يحفظك يا أخ عقيل وجزاك الله خير على حرصك على التثبت. نأخذ مكالمة أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
بدعيرك بوحة كنا في أبو ظبي وينا معنا عرس في دبي وحمل الأولاد مع الحفتور هذا.
أي نعم.
وجب علينا المغرب والعشاء بالصاله بالفندق.
نعم.
قام الجماعه صلوا المغرب وقال صلوا العشاء. حصل المغرب دخل بصلاه المغرب وبعدين جت صلوا المغرب الجماعه ثانيه. دخل عنده المغرب واضاف ركعتين والبعض منهم دخل وقف لين انتهت الركعه الاوليه وصار دخل معهم صلاه العشاء. فايش يعني؟ والبعض منهم قال لا ما يجوز دار صلى روح ركعتين.
طيب الحين السؤال ابو عبد الله، شخص ما صلى المغرب والتحق بجماعه يصلون العشاء هذا هو؟ اي نعم. لكن قصدي
وشخص واحد وقف صبر عند بعض الشخص بس ما شغله حوالي يعني مجموعه صبروا لين خلص الركعه الاوليه ودخل عند ثاني.
نعم. طيب
بعض منهم دار صلى روحه.
طيب ابو عبد الله الله يحفظك، بغض النظر كيف صلوا لكن المساله هي ان الشخص ما مصلي المغرب ودخل في جماعه يصلون العشاء.
المغرب صلي المغرب جماعه صلاه العشاء عندك صلي المغرب جماعه العشاء ويا جماعه غير المغرب.
ايه ها يعني الجماعتين مغرب.
ايه ايه
جماعه. طيب واضح واضح. طيب يا ابو عبد الله ناخذ مكالمه ايضا. ابو خالد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك.
عندي السؤال الاول، في حال دخولي المسجد الصف الاول ما مكتمل، ممكن ان انا ادخل اكمل الصف علما بان في شخص يعني جاي معايا وانا الحين متحير هل ان اكمل الصف أم يكون هذاك
صفحة؟ ولا
احتمال هذاك فيه أيوة احتمال هذاك ممكن يكون حد معاه.
يعني الصف اللي مش مكتمل يسعك أنت واللي معاك؟
لا بروح يعني.
طبعا. يعني في فراغ لشخص واحد. طيب إن شاء الله.
أيوة.
إن شاء الله.
أيوة. هل إني أنا أدخل؟
واضح.
أم أكون على؟
واضح.
السؤال الثاني.
أي نعم.
السؤال الثاني في حالة إني أنا صليت المغرب.
إيه.
وبغيت أغادر لأي إمارة غير إمارة الشارقة من دبي أو من الشارقة إلى غير إمارة الشارقة ودبي لقرب البعض يعني رأس الخير مع أبو ظبي، يجوز لي أنا أصلي كان صلاة الظهر العصر أو أصلي
المغرب والعشاء في الشارقة أو في دبي قصدك صح؟
أيوة يعني طبعا أنا قادر برع دبي
وشارقة. أنا أدري لكن أنت تريد تصلي قبل المغادرة.
أيوة. طيب. هل هني طيب. أم ماذا يشرع لي؟ وإذا كان أقل من 80 هل فعلا إذا أنا أقل من 80 يعني مثل بعد إشارة إذا رأس الخيمة بداية رأس الخيمة
صح يختلف عن مثلا المناطق الأخرى. نعم.
أيوة أيوة.
طيب.
والسؤال الأخير الشيخ بالنسبة للصلاة الجمعة، فإذا أنا يعني صليت الجمعة شو يعني سبب اني انا ما اجمع فيه وانا كنت في الطريق ولا كنت في العصر؟
نعم نعم
نعم. جزاكم الله خير.
طيب بارك الله فيك يا ابو خالد، تسمع الاجابه باذن الله. اذا فضل الشيخ الأخ عقيل جزاه الله خير من حرصه على التثبت، طبعا قدم أنه يحبكم في الله ومن المتابعين لكم، يريد أن يتأكد من معلومة نقلها عنكم وهي قضية أن هناك بعض الأمور التي حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة، من ذلك تحريم أكل الثوم والكراث عليه صلى الله عليه وسلم.
نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ف أقول له أيضا أحبك الله كما أحببتنا فيه وبارك الله فيك وشكر الله لك على تثبتك وجمعنا الله وإياك على طاعته. بالنسبة للمعلومة التي نقلتها نعم صحيحة, بالنسبة للمعلومة التي ذكرتها نعم التي ذكرت يا أخي الفاضل هي صحيحة عني, فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه كان لا يأكل الثوم والبصل والكراث أو هذه البقول, لأنه قال أناجي من لا تناجون. ولذلك الماوردي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم من لهم عناية بذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأن يكره عليه أكل الثوم والبصل والكراث, وبعضهم قال بالتحريم, ويستدل لذلك بالحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا, أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتي بقدر فيه خضرات من بقول وجد فيها ريحا أو لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول, فقال عليه الصلاة والسلام قربوها إلى بعض أصحابه, قربوها يعني إلى بعض أصحاب الذين كانوا معه, فلما رآه كره أكله قال كل فإني أناجي من لا تناجي, فإني أناجي من لا تناجي. طبعا هذه المسألة حقيقة هي ليس فيها إجماع, هذه ليس فيها إجماع, فيها خلاف بين الفقهاء, منهم من يجعلها من الخصائص ومنهم من لا يجعلها من الخصائص. ولذلك أحيانا يذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم لما قال أبو سعيد الخدري لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا, يقول يعني نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياء فأكلنا منها أكلا شديدا, ثم رحنا إلى المسجد فوجد النبي عليه الصلاة والسلام الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الرديئة شيئا فلا يقربن في المسجد, فقال الناس حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنه ليس بتحريم أحل الله لي ولكن شجرة أكره ريحها. ولذلك بعض العلماء يرى بأنه ليس فيها تحريم على النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي كراهة, ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ترك بعض المباح لسبب مثل قوله أناجي من لا تناجون, فأخذ من العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل الثوم والبصل والكراث. نعم
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عبد الله يسأل عن يعني جماعة حضروا من أبو ظبي إلى دبي فجاء وقت صلاة المغرب وهذا الإنسان مسافر, صلت جماعة أولى المغرب فصلى معهم, ثم جاءت جماعة أخرى تصلي المغرب أيضا فصلى معهم العشاء, في هذه الحالة ماذا يفعل المسافر؟
الحمد لله من كان مسافرا فصلى المغرب مع جماعة ثم قامت جماعة أخرى لتصلي المغرب فله أن يصلي معهم المغرب بنية العشاء, له ذلك, وله أيضا أن ينفرد فيصلي لوحده صلاة العشاء, له ذلك لأنه مسافر.
صحيح.
فإذا قلنا له أن ينفرد فيصلي ركعتين, أما إذا قلنا بأنه يصلي معهم المغرب بنية العشاء فيجب عليه أن يصليها تامة, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
صحيح.
فلو أنه جلس فقد اختلف على إمامه, فإن الواجب عليه أن يصلي معه المغرب حتى إذا سلم من الركعة الثالثة, الإمام سلم من الركعة الثالثة يقوم هذا المسافر فيأتي بركعة رابعة, فيأتي بركعة رابعة. بهذا على القاعدة التي نذكرها دائما بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم, وإذا صلى خلف من يصلي صلاة لا تقصر فإنه يتم في الصلوات التي شرع فيها القصر يصلي مثل هذه الحالة.
طبعا ما كما ذكر أن البعض تعمد أن يفوت ركعة مع الإمام,
هذا خطأ,
هذا خطأ.
إيه نعم هذا خطأ,
يعني حتى لو فوت يتم صلاة,
لو فوت ركعة يعني جاء في مثلا الركعة الثانية في صلاة المغرب هو يصلي العشاء يأتي بركعتين.
إيه نعم.
إيه نعم.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة مروان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله, حياك الله يا أخ مروان.
يا حيك. بغي أسأل الشيخ هل يجوز جمع الصلاة ولا تأخيرها من أجل له, مثلا من أجل مباراة كرة قدم ولا من أجل شيء له يعني المهم.
إيه نعم.
هل يجوز جمع الصلاة أو تأخيرها؟ بس هذا السؤال.
يعني الجمع بدون وجود سبب للجمع, يمكن مثلا هو مسافر
لا 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 لا، مثلا انت موجود في البلاد مثلا له يقع بين صلاه المغرب والعشاء ولا طيب. صلاه العشاء ممكن تاخير صلاه ممكن طيب. وله في النهايه ومش مباح
ان شاء الله.
السلام عليكم.
بارك الله فيك يا مروان، تسمع الجواب. طيب شيخ، الاخ ابو خالد يقول اذا دخل المسجد وامامه الصف الاول لم يكتمل فيه ساعه لشخص ومعه اخر، اذا هو اكمل الصف سيصلي منفردا، ماذا يفعل في هذه الحاله؟
الحمد لله، هذه الصوره حقيقه تكثر في مساجدنا، فمن دخل فوجد فرجه في الصف الاول تكفي لواحد ومعه اخر، ان هو دخل بها فوت عليه يعني الصلاة في الصف، فإن الأفضل في هذا أن لا يدخل في هذه الفرجة التي في الصف الأول، وإنما ينفع أخاه بالاصطفاف معه في الصف الثاني. وهذا تدل عليه جملة من النصوص العامة التي تشير إلى أن المؤمن ينفع أخاه، يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والنفع هذا إما أن يكون ديني أو دنيوي، بل النفع الديني أولى من الدنيوي، وهذا مما يظهر أنه يندرج تحت هذا الحديث.
طيب شيخ، إذا غلب على الظن أن هناك من سيأتي ويكمل مع أخيه الصف،
إذا غلب على ظني أو تيقن مثلا بأن هناك من سيأتي ويقف معه، فإنه في هذه الحالة لا يفوت على نفسه الصف الأول. وعندنا قاعدة في الفقه بأنه يكره التبرع بالقرب، يعني يتبرع بمثل هذا، لأن الصف الأول أفضل من الصف الثاني. فما دام أنه غلب على ظنه أو تيقن بأنه مثلا يعني يأتي من يصطف معه، فلا يفوتن على نفسه الصف الأول.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو خالد أيضا يسأل عن الجمع في حق من لم يغادر البلد بعد.
الحمد لله، بالنسبة لمن نوى السفر ولم يشرع فيه، فإنه لا يحل له بحال أن يترخص برخص السفر، لا من القصر ولا لا القصر ولا الجمع ولا الفطر ولا غير ذلك من رخص السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سافر إلى الحج صلى الظهر في المدينة أربعا، ثم صلى العصر في ذي الحليفة ركعتين قصرا، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قد بيت النية للسفر وأعلن ذلك في الناس، وجاء الناس من كل صوب وحدب ليحجوا معه عليه الصلاة والسلام، دل على أنه لم يترخص في رخص السفر ما دام أنه في محل إقامته، وإنما ترخص بعدما شرع في السفر عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ أبو خالد أيضا يسأل عن السبب في عدم جمع العصر مع الجمعة في حق المسافر إذا صلى الجمعة.
الحمد لله، يذهب جمع من أهل العلم إلى منع الجمع بين العصر وبين الجمعة، والسبب في ذلك كما سأل الأخ السائل هو اختلاف سببي الصلاة. فعندنا مثلا الظهر والعصر سببهما واحد، ولذلك العلماء يرون مشروعية الجمع بينهما في السفر وأحيانا في الحضر في الحالات التي ينص عليها الفقهاء. أما الجمعة فيختلف سببها عن العصر، فاختلاف الجمعة سبب فاختلاف الجمعة عن العصر ظاهر، ولذلك الجمعة أصل، لا كما يظن بعض الناس بأن الجمعة بدل عن الظهر، لا، يوم الجمعة الظهر هو البدل عن الجمعة، هو البدل عن صلاة الجمعة، والأصل هو صلاة الجمعة، الأصل هو صلاة الجمعة، والظهر بدل لمن فاتته الجمعة أو لمن عجز عنها، مثلا عجز عن الإتيان للجمعة لمرض أو لأي سبب.
الأخ مروان شيخ سأل عن جمع الصلاة أو تأخيرها عن وقتها من أجل بعض اللهو أو بعض المباحات.
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، ولذلك لما نتأمل في أركان الإسلام نجد بأن الصلاة لا يجوز للمسلم أن يتركها على أي حال إلا إذا فقد عقله، أما بقية الأحوال فإن المسلم لا يترك الصلاة، المسلم لا يترك الصلاة لا في السفر ولا في الحضر. لا في الصحة ولا في المرض، لا في السلم ولا في الحرب، لا في حال الصحة ولا في حال المرض، ولا في حال الرضا ولا في حال الغضب، على أي حال، على أي حال. ولذلك يتوضأ بالماء، فإن لم يجد أو لم يستطع انتقل إلى التيمم، فإن لم يستطع صلى على الحال التي هو عليه. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا واجبا لازما، موقوتا يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. فجبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى به مرتين، وقال الوقت أو الصلاة ما بين هذين الوقتين. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يترك البيع والشراء وأن يعقد العقود التجارية حينما ينادى إلى صلاة الجمعة. كذلك ربنا جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم، لاحظ، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قل جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان، عمارة حسية وعمارة معنوية. ولذلك العلماء يذكرون بأن كل ما يحول بين المرء وبين صلاته مما لا ضرورة فيه فإنه محرم، نعوذ بالله. فأي تجارة تمنع الإنسان عن إقامة الصلاة فإنها لا تجوز، فكيف باللهو، كيف بالأشياء التي لا قيمة لها. ولذلك أي لعب أو مشاهدة أو متابعة أو شيء من هذه الأمور إذا فعلا فوتت على الإنسان صلاة الجمعة أو فوتت عليه وقت الصلاة فإن هذا يدخل في التحريم، وقد نص على هذا العلماء وكلامهم مشهور في هذا. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أحمد.
الله خير يا فضيلة الشيخ وشيخنا الكريم الدكتور، الله يحفظكم إن شاء الله.
وياكم تفضل.
شيخ أنا عندي بس سؤال، أنا لو كنت أنا مسافر وأقصر وأجمع في يوم الجمعة بس دشيت المسجد البلد اللي أنا مسافر له بس نيتي أني أسمع الخطبة، لكن نيتي الداخلية أصلي الظهر بس أجلس أسمع خطبة، لكن نيتي صلاة ظهر، فهل يجوز في الحالة أقصر العصر معها؟ يعني مش نيتي جمعة، نيتي صلاة ظهر فقط
يعني
صلاة جمعة.
طيب
والله لو بس أسمع الحين لأني أنا نازل من السيارة وما عندي مذياع، لو
أبشر
جزاكم الله خير.
أسمع هذا أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن من لا تجب عليه الجمعة إذا دخل الجمعة لزمته. فلو أن امرأة الآن بنفترض مثال امرأة لا تجب عليها الجمعة وراحت لصلاة الجمعة ودخل الوقت وقالت أبغى أطلع من المسجد، نقول لها ما يجوز لك، لابد أن تصلي الجمعة. كذلك المسافر الآن، المسافر لا تجب عليه الجمعة، فبمجرد دخوله للمسجد بعد دخول الوقت، طبعا الوقت الذي يحرم فيه الخروج وهو دخول الإمام بداية خطبة الإمام، فإنه يلزمه البقاء وحتى ولا يخرج ويصلي الجمعة معهم ولا يصليها ظهر ولا ينويها ظهرا. نعم، ولذلك تنبه لهذا يا أخي الفاضل. العلماء خاصة الذين يتحدثون عن قضية العدد الذي يعني تكتمل به الجمعة يقول لو أن هنا طبعا الحنابلة والشافعية مثلا لو هناك 39 شخص فدخل مسافر معهم، الأصل أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن بمجرد دخوله المسجد بعد دخول وقت الجمعة تلزمه ويتم العدد بهم فيصلي بهم الجمعة.
جزاك الله خير، حياك بارك الله فيك يا ابو احمد. ناخذ مكالمه ابو راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال شيخ نيحيه؟
حياك الله يا ابو راشد، تفضل.
كيف حالك؟
مرحبا مرحبا، حياك الله ابو راشد.
الله يعمركم. الله يسلمك. بس انا بغيت تفسير لايه يا شيخ عزيز الله يطول عمرك، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم.
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. نعم
جزاكم الله خير.
طيب يا ابو راشد، فضل الشيخ الأخ أبو راشد يسأل عن معنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية.
الحمد لله. نعم، هذه الآية آية عظيمة، فيها بيان حق الله عز وجل وحق نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أيضا حق ولاة الأمر. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله هنا طاعة مستقلة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، وأما طاعة ولاة الأمور فهي تابعة لطاعة الله ولطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يأتي بفعل الأمر بعد ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، هذا أمر، فعل أمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا فعل أمر، وقال وأولي الأمر منكم، والتقدير وأطيعوا أولي الأمر منكم، لكن العلماء ذكر بأن من طاعة الله يعني تكون طاعتهم من بطاعة الله ورسوله، يعني لابد أن تكون على وفق طاعة الله ورسوله، والنصوص في القرآن والسنة مستفيضة بالأمر بطاعة الله ورسوله، ولذلك يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. والآيات في هذا كثيرة جدا. وأما طاعة ولاة الأمور فأيضا جاءت النصوص في القرآن والسنة بوجوب طاعتهم والرجوع إليهم. يقول الله جل وعلا في هذه الآية وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول جل وعلا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم كشيخ المفسرين ابن جرير بجرير الطبري والحافظ ابن كثير وغيرهم قالوا أولي الأمر هنا العلماء والأمراء. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى وأثرة عليكم. والحديث في هذا كثير، وهذا هذه تدخل ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وأن الله تعالى نصبهم على الأمة لحفظ الدين والدنيا، الحفظ الدين والدنيا، الحفظ الدنيا بحفظ أرواح الناس ودماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس، وأيضا الحفاظ على دين الناس ببناء المساجد وبتعيين الأئمة والمؤذنين، كذلك القضاة والدعاة وأهل الحسبة وغير ذلك، كذلك الحفاظ أيضا على عقائد الناس وعلى إيمان الناس من كل ما من شأنه أن يهدد إيمانهم. ولأجل هذا وجود الأئمة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولولا ذاك لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة والناس فوضى يعيشون حياة بهيمية في واقع الأمر، فوضى، القوي يأكل الضعيف والضعيف لا مكان له بين الأقوياء، الناس يعيشون حالة من الاضطراب وحالة من الضعف، وهذا لا يدركها إلا من التصق بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وفهما وتدبرا ورجوعا إلى أهل العلم الأكابر.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة الأخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير على البرنامج الطيب.
وياك، تفضل.
سؤالي فضلة الدكتور، إذا كان شخص تعاملات تجارية مثلا، شركة تتعامل مع شركة أو شخص يتعامل مع شركة يورد باع لها يعني مثلا،
نعم،
هو مصلحته أنه مثلا الشركة الزبون تبعه يظل مثلا يتعامل معه في شراء البضائع منه يعني.
هنا.
هل إذا مثلا وظف شخص من طرف الزبون تبعه عنده في الشركة مثلا، هل يعتبر ذلك نوع من أنواع الرشوة؟
من اللي وظف؟
اللي وظف هو الشخص المورد اللي عنده
المورد
مع الزبون تبعه.
أيوة.
فقال مثلا في ناس تطلب رشاوي، في ناس تقول لا إذا وظفت شخص يساعدني مثلا بيشتري مني أكثر، فهل هذا يدخل في موضوع الرشوة؟
طيب،
وجزاك الله،
بارك الله فيك يا يوسف. نعم شيخ، الأخ يوسف يسأل يقول هو يتعامل مع الشركة يورد لها بضائع، فهل إذا يقول إذا وظف مثلا شخص في الشركة يكون هذا من باب الرشوة؟ إذا أراد أن من وراء هذا التوظيف أن تزيد الأعمال عنده
بالنسبة للشركة هو يورد لها؟
يورد لها نعم.
طيب وتوظيف شخص من قبله؟
من قبله هو.
طيب والشركة تقبل بهذا؟ طيب ما في مشكلة يعني، وين المشكلة؟
إلا إذا كان شيخ السؤال مش واضح.
إيه على العموم نحن نجيبه على جميع الاحتمالات. إذا كان والله يعتقد بأن إدخال هذا الشخص إلى هذه الشركة يجر فيه مصلحة شخصية لنفسه ويفوت مصالح على الآخرين فهذا لا يجوز. أما إذا كان والله مجرد شفاعة، شفع لرجل وأدخله في هذه الشركة وقبلت الشركة بهذا، فأحسن إلى هذا الإنسان ولا يطلب من ورائه شيء وإنه مجرد شفاعة، فهذه شفاعة طيبة ويؤجر عليها.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل على 6688 يقول هل عقوق الولد لوالديه هو انتقام منهم بدلا من رد الفضل والجميل لهم، وهل هذا العقوق قسوة في القلب؟
الحمد لله ليس هناك أبشع من العقوق ولا أفظع من العقوق، لأنه والعياذ بالله فيه قسوة في القلب وتصحر في الصدر، وفيه إنكار للجميل، وفيه عدم وفاء، وفيه عدم مقابلة لهذا الإحسان. فالله جل وعلا جعل الوالدين سببا من أسباب وجود هذا الولد في هذه الحياة، ولذلك عظم الله عز وجل شأن الوالدين فذكر حقهما كثيرا بعد حقه في القرآن. قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في قضية البر والإحسان إلى الوالدين وحرم ونهى العقوق. جاءه رجل فقال يا رسول الله ما أكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم أي؟ قال اليمين الغموس نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. ولذلك لا توجد صورة أبشع من صورة العاق والعياذ بالله، لأنه عاص لله جل وعلا، منكر للإحسان، جاحد للمعروف، قد مات فيه خلق الوفاء، ولا شك بأنه يعيش تحت سخط الله ولعنة الله وغضب الله. يقول جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويكفي والعياذ بالله عقوبة أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أيضا هنا على 6688 يسأل الأخ في أمر نوح عليه السلام قومه بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يقول من المعلوم أن قومه كانوا كفارا فكيف أمرهم بالاستغفار؟
الحمد لله، الاستغفار الوارد في قصة نوح عليه السلام حينما أمر قومه بذلك أهل العلم لهم أكثر من وجه في التفسير. فالتوجيه فالوجه الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم في هذه السياق أن الاستغفار المقصود هنا به التوحيد، ولذلك من معاني الاستغفار التوحيد.
صحيح.
فقلت استغفروا ربكم يعني وحدوا ربكم إنه كان غفارا، وذكر آثار هذا التوحيد وهذا هذا الإيمان. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن قوله فقلت استغفروا ربكم يعني أسلموا وإسلامكم يكون سبب من أسباب مغفرة ما سلف وكان من الذنوب.
نعم.
لأن الإسلام يجب ما قبله.
صحيح.
وبعض أهل العلم يذهب إلى يقول أنه قوله فقلت استغفروا ربكم أنه بعد التوحيد والإيمان، لأنهم قد يعتقدون بأن ما سلف وكان من أعمالهم الفظيعة والخطيرة والشرك الكبار أنه لا يغفره الله، فبين لهم بأن بإسلامهم واستغفارهم ربنا جل وعلا يغفر لهم ما سلف وكان. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والله أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بإذن الله بعده لمواصلة الحديث. فإلى الفاصل عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. مرحبا بك من جديد فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا،
ونرحب بجميع الأخوة الذين انضموا إلينا الآن. فضل الشيخ، ومع هذه العودة نستقبل هذه المكالمة. الأخ محمد حبيب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الشيخ، سؤال كان في هذه الوقت ما شاء الله في أسر المعراج النبي رسول صلى الله عليه وسلم، بس في عنا في الحين كثير من الناس بيطلعون بيقول أساس قديمة عن النبي رسول صلى الله عليه وسلم، مثلا شعر والعصا والملابس واشياء كثير.
نعم.
يدعون ان هذا من ايام الزمان رسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الحدث حدث من رؤيا يقول انتوا على اذكار ان يوم هذا يوم الاسراء، وثاني شيء يدفع فلوس، وهذا كله اشياء موجود في مش واحد منطقه، مثلا في حيدرباد انت اكثر من 30 40 مكان.
طيب،
فانا اريد من الشيخ، مع ان الشيخ عنده معلومات ما شاء الله.
نعم.
هل هذا اشياء لما ينذرها مسلم هذا له اجر ولا معجزات؟ والحل هذه أشياء حل حقيقي هذا يكون من أيام زمان رسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأن أنا أشياء لما أشوفه بالعيني أشوفه مش بعض الأشياء يعني مش هي صحيح يعني مثل حسب ما يدعون، لأن بعض الأشياء يشوفها من قناة الهند. مثل هذا أشياء الزهود وفي حياة رسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب يا محمد.
صحابي. أوكي.
واضح، حياك الله، بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال ولا سريع.
تفضل يا أبو محمد.
هل يجوز شراء قطعة أرض علما وأن هذه قطعة الأرض من الناس المعاصرين الآن يقولون أنها كانت قديما وقف، يعني صاحبها جعلها وقف لفترة ما وهو توفي وهي وقف، ثم جاء بعد ذلك ولي الأمر وقال لا يجوز أرجع هذه الأرض إلى الوراثة، فهؤلاء الوراثة حاليين يريدون بيعها. هل يجوز؟ أنا ولي الأمر هو الذي أرجع لهم الأرض.
نعم، يمكن ما صح الوقف، بنشوف إن شاء الله
إن شاء. فهل طيب يجوز شراءها أم لا؟
طيب طيب يا أبو محمد. أبو محمد آخر، متصل آخر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله يحفظ، سؤالي على السريع، أن مثلا في حالات الواحد الله ينعم على الشخص بشيء معين، فمن باب الشكر أن مثلا في بعض الناس تو عزيمة أو مثلا يعني وليمة أو أي شيء من هالقبيل، فهل هذا هل له أثر؟ يعني هل هو من السنة؟ هل له فائدة؟ يعني إذا عمل الوجه الله أنه
نعم
يبعد العين، هل مفيدة هي الشغلة؟ الله يجزيكم خير.
طيب يا أبو محمد، إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ محمد حبيب يسأل عن يعني الآثار التي يدعيها البعض أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أوانيه، فهل هذا الشيخ يعني فعلا ممكن أن يكون صحيح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأشياء التي يعني ذكرت من بقايا وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما صح من ذلك شعره عليه الصلاة والسلام، فلقد كانت أم سلمة تضعه في جلجل من فضة وكان يستشفى به، كذلك وجد شيء من بردته في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبقيت هذه الأشياء لكن انقطعت بعد ذلك ولم يعرف سبيله، وكل دعوة على أن هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم أو شعره أو ثوبه أو شيء من هذا القبيل تحتاج إلى إثبات، ولا يمكن حقيقة الإطمئنان إلى شيء من هذا، لأن لا يوجد شيء يمكن أن يستند إليه الناس، وإلا معلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي شيء من آثاره بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ثبت أنها جزء من بدنه متصل به، يعني كان متصلا به كشعره مثلا، فإن هذا مما يجوز التبرك به كما ينص على ذلك أهل العلم. أما ما كان منفصلا عنه كعصاه وثوبه ونعله فإن هذا لا يجوز التبرك به كما ينص على ذلك أهل العلم. والمقصود بأن ما يعني ينقل ويذكر حقيقة يحتاج إلى إثبات، وإثبات هذا أمر غاية في العسر.
بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ أبو محمد يسأل عن حكم شراء قطعة أرض يدعى قديما أنها كانت وقفا ثم ردها ولي الأمر على الورثة، ربما ما يعني ما ثبت وقفية الأرض أو لم يستطع الموقف عليهم أن يثبتوا يعني وقفية الأرض أو نحو ذلك من الأسباب. في هذه الحالة شيخ، إذا عرض الورثة هذه الأرض للبيع، هل يجوز الإقدام على شرائها؟
الحمد لله، إذا ثبت أن هذه الأرض وقف أوقفها الميت في حياته منجزة، بحيث أوقفها في حياته منجزة، فإن هذه وقف لا يجوز الإنسان أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، هي ملك لله عز وجل. أما إذا لم يوقفها أو أوقفها وصية فإن هذه تكون وصية ولا تكون وقفا، أو أنه لم يثبت شيء يشير إلى أنه أوقفها، كأن يقوم أحد الورثة مثلا يقول هذه الأرض أوقفها والبقية يقولون لم يوقفها ولم يكن مع المدعي ما يثبت ذلك، فإن هذه ترجع إلى الورثة، وما دام أن ولي الأمر قد تدخل في هذا بالمجزوم أن المسألة عرضت على المحكمة، عرضت على الجهات يعني، فيكون بهذا قد حكم على أن هذه الأرض ليست وقفة، لذلك يجوز تداولها بيعا وشراء.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو محمد يسأل يقول إذا أقام شخص وليمة من باب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة أنعم بها عليه وقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وأيضا لدفع العين، فهل هذا يعني ينفع فعلا؟
الحمد لله، يجوز شكر الله عز وجل وذلك بتوزيع الصدقات وبالإنفاق على الفقراء والمساكين وبصنع وليمة وجمع المحتاجين إليه، ما في بأس، لكن أن يصنعها لدفع عين هذا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يصنع شيئا يقول هذا لدفع العين، لأن هذا مما لم يرد به النص، إنما تدفع العين بالآيات الشرعية وبالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما فعل هذه الأشياء لطرد الحسد والعين أو تعليق أشياء أو تعويذات، هذا كله مما لا يجوز. فالجواب على السؤال منه جزء صحيح، وهو يعني شكر نعمة الله عز وجل بصنع وليمة، شكر الله عز وجل بصنع وليمة، وأما الجزء الثاني فهو خطأ أن يصنعها لأجل العين.
هنا على 6688 يسأل الأخ يقول أنه دخل في الصلاة خلف إمام فلاحظ أنه يخطئ في الفاتحة، لا يقرأها بصورة صحيحة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
الحمد لله، إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنا جليا بحيث أنه يحيل المعنى، فيجب عليك أن تفتح عليه وأن تصحح له. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فالصلاة باطلة خلفه. لا تجوز الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة لحنا جليا، يعني كأن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تبطل الصلاة. أو أنعمت عليهم أو إياك نعبد، هذا كله مما تبطل به الصلاة.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لك،
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.